لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نجزيهم بما كانوا يفسقون. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم، المأمور بالسؤال هو محمد صلى الله عليه وسلم. واسألهم، اسأل من؟ اسأل اليهود بالمدينة. ومن المعلوم أن السورة هذه سورة الأعراف مكية وليست بمدنية، والسؤال هنا لليهود، واليهود في المدينة وليسوا في مكة، فما الجواب؟ نعم، تقدم في أول السورة أن السورة مكية إلا هذه الآيات. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، فهذه آيات نزلت في المدينة. وسبب النزول فيما ذكر بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لام اليهود على تكذيبهم له وعدم قبولهم دعوته صلى الله عليه وسلم، مع علمهم بأنه نبي مرسل من عند الله إلى الناس كافة. ولكنه لامهم ووبخهم بأن هذا طبعهم وطبع آبائهم من قبلهم، فهم ورثوا هذا العناد والتكبر من سابق من أصلهم، فقالوا بل أصلنا طيب ونحن مستجيبون للأنبياء مطيعون لهم، ولم يحصل من آبائنا أي تمرد ولا منازعة، فأوحى الله جل وعلا إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات بقوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، هي قرية اليهود وهي على البحر عند العقبة على البحر الأحمر في أعلى في آخر بلدان الحجاز وأول بلدان الشام، ويقال لها أيلة. واسألهم عن القرية، هم يعلمونها ويعرفون ما حصل من أهلها، لكنهم جحدوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يعيرهم فيما فعل آباؤهم، فأوحى الله إليه بأن اسأل اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وبين أمرها جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وما المراد بهذا السؤال؟ سؤال طلب العلم؟ لا، إذن سؤال تقريع وتوبيخ لليهود، هل هم الذين فعلوا؟ لا، وإنما الذي فعل آباؤهم وأجدادهم وهم من نسلهم، ولوم الآباء لوم للأبناء إذا سلكوا مسلكهم، وأما إذا لم يسلك الأبناء مسلك الآباء فلا يلام الابن بما فعل أبوه، لكن متى يلام؟ إذا سلك مسلكه وحذا حذوه، فيقال هذا فعل أبيك وأنت سار مساره، فاعل فعله. أما فعل الأب في الجاهلية والابن على الإسلام فلا يلام الابن ولا يعير بفعل أبيه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، معنى حاضرة يعني واردة على البحر على سيف البحر، وهذه القرية أهلها يشتغلون بصيد الأسماك والحيتان من البحر، التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، الله جل وعلا حرم على اليهود العمل من الصيد وغيره وكل ما يتصل بشؤون الدنيا في يوم السبت، ففي يوم السبت يتفرغون للعبادة فقط ولا يشتغلون بشيء من أمور الدنيا، وبقية أيام الأسبوع يعملون ما شاءوا من أمور الدنيا فيما أحل الله لهم، والله جل وعلا يبتلي عباده يختبرهم، وهو جل وعلا عالم بما هم صانعون قبل أن يختبرهم، لكن هذا الاختبار يحصل به الثواب والعقاب على نتيجته. الله جل وعلا يبتلي الناس وهو يعلم أزلا ماذا سيعملون، هل ينجحون في هذا الابتلاء والامتحان أم يخفقون، يعلم ذلك أزلا، لكنه يظهر ذلك ليترتب عليه الثواب والعقاب. كما قال الله جل وعلا للصحابة رضوان الله عليهم: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. قد يسهل ييسر يهيئ المعصية لعبده لينظر جل وعلا وهو أعلم أزلا هل ينصاع لهوى نفسه وما تريده ويقع في المعصية أم يمتنع عنها إرضاء لله. فالله جل وعلا ابتلى هؤلاء وامتحنهم بأن جعل الأسماك والحيتان تأتيهم بكثرة يوم السبت، يرونها على ظاهر الماء ظاهر البحر على أحسن ما يحبون، وفي غير يوم السبت الذي أحل الله لهم الصيد لا تأتيهم إلا بمشقة وكلفة وجهد، ويوم السبت تكثر. والله جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فطر هذه الأسماك على أن تتكاثر عند هؤلاء يوم السبت لأنها تعلم أنها لا تصاد، وفي غير يوم السبت تنحسر عنهم وتذهب. فامتحنهم الله جل وعلا بأن جعل الأسماك تتكاثر يوم السبت، وفي غير يوم السبت تذهب. ففكروا في هذا ماذا يعملون، فجاءهم إبليس وفطنهم لحيلة شيطانية يعصون بها الله جل وعلا، فقال: بإمكانكم أن تحفروا جداول أو حفرا على جال البحر يوم الجمعة فتأتي لها الحيتان يوم السبت فيتعسر عليها الخروج من هذه الحفر فتصيدونها يوم الأحد، فأنتم يوم السبت ما تصيدون لكن تعملون حيلة تصيدون بها السمك يوم السبت ولم تفعلوا شيئا، وهذه من الحيل الشيطانية. وكثيرا ما يأتي الشيطان إلى ابن آدم فيشرع له ويلهمه بعض الحيل الخبيثة التي يستحل بها ما حرم الله، وحيله كثيرة في كثير من الأمور وخاصة في موضوع الطلاق لأجل أن يقع استمتاعه بزوجته محرما زنا والعياذ بالله، فهو يلهم ابن آدم الحجة الشيطانية ليظن أنه بذلك يستحل الحرام فيكون حلالا له، والحرام هو هو ليس بحلال ولو دحيل عليه. وكل حيلة أدت إلى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فهي حيلة شيطانية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كثيرا من الحيل في كثير من المواضيع التي ألهم الشيطان بني آدم إياها، ألهمهم إياها واستحلوا بها الحرام والعياذ بالله. فهم بهذا الفعل عدوا، معنى عدوا يعدون يعني يتعدون، يتعدون الحلال إلى الحرام. أحل الله لهم صيد الحيتان في كل أيام الأسبوع إلا يوم السبت، وحرم عليهم الصيد يوم السبت، فتحيلوا إلى تحليل ما حرم الله عليهم. إذ يعدون في السبت يعني يتعدون ويتجاوزون الحد. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تأتيهم تتكاثر عليهم يوم السبت لأنها أمنت منهم فتتكاثر شرعا، حال من ماذا؟ من فاعل تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يعني شارعة قافية على وجه الماء أو كثيرة متكاثرة. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، اليوم الذي لا يكون يوم راحتهم ويوم عبادتهم يوم شغلهم لا تأتيهم، يوم عملهم لا تأتيهم، ابتلاء وامتحان من الله. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، مثل هذا الابتلاء والامتحان يبتلي الله جل وعلا من شاء من عباده. نبلوهم بمعنى نختبرهم، كذلك نبلوهم بما كانوا بسبب فسقهم. ابتلاهم الله جل وعلا بسبب الفسق، فالعبد إذا عصى الله ابتلاه الله. وقل إذا ابتلي العبد أن ينجح في هذا الابتلاء إلا من سلمه الله. والعبد يسأل الله العافية من البلايا ومن الامتحان الذي قد يخفق فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. المرء ما يتمنى الابتلاء لأنه قد يخفق في هذا الابتلاء والامتحان فيخسر دنياه وآخرته، لكن إذا ابتلي عليه أن يصبر. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وسيأتي الكلام على الآيات بعد ذلك وانقسام أهل القرية إلى ثلاثة أقسام: قسم وقع في المعصية، وقسم اجتنبها وحذر منها وقسم سكت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الآية
هذه الآية تقدمت في سورة البقرة.
يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: واسألهم، أي واسأل أن هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله وفاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة، واحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هي أيلة، وهي على شاطئ البحر القلزم،
الذي هو البحر الأحمر المسمى الآن، في أعلى البحر الأحمر عند العقبة.
وهي على شاطئ بحر القلزم. قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قال: هي قرية يقال لها عيلة بين مدين والطور. وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي. وقال عبد الله بن كثير القارئ: سمعنا أنها عيلة، وقيل هي مدين، وهو رواية عن ابن عباس. وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها معتى بين مدين وعن يونا. وقوله إذ يعدون في السبت، أي يتعدون فيه، أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوساط به إذ ذاك. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. قال الدحاك عن ابن عباس: أي ظاهرة على الماء. وقال العوفي عن ابن عباس: ظاهرة من كل مكان. قال ابن جرير: وقوله ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم سيده، وإخفائها عنهم في اليوم الحلال لهم سيده. كذلك نبلوهم، أي نختبرهم بما كانوا يفسقون. يقول بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما طاعتوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن، فآت الحرام. وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله ابن البطة رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن سلم قال حدثنا الحسن ابن محمد بن السباه الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا مركبة اليهود وتستهيلوا محارم الله بأدنى الهيل. وهذا إسناد جيد، فإن أحمد بن محمد بن سلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه وباقي رجاله مشهورون بالثقات، ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا.
يعني انها تتميز بالكبر والصغار، الله اعلم.
يقول السائل: عندما يموت الميت بعد دفنه أهل الميت يذبحون الأغنام ويذبحونها ويستدعون الناس ويبدعون يقرؤون القرآن، ويقول هذا عشاء الميت، وما هو الحكم في هذا؟ هل الميت يستفاد منه بشيء؟
عمل أهل الميت الولائم ودعوة الناس لها هذا من البدع المحرمة بالشريعة الإسلامية، فلا يجوز لأهل الميت أن يعملوا الولائم للناس، وإنما المستحب أن يرسل لأهل الميت الطعام، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر استشهاد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فالمستحب إرسال الجيران والأقارب لأهل الميت الطعام، ولا يجوز أن يعمل أهل الميت الطعام ويدعو الناس، لأنهم إن فعلوا ذلك اعتبر هذا من النياحة. الاجتماع لأهل الميت وإطعامهم وتقديمهم الطعام اعتبر السلف الصالح رحمهم الله ذلك من النياحة، وهو من البدع المحدثة، فلا يجوز فعله، والميت لا يستفيد من أي فعل تخالف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العمل هذا الولائم هذه من مال الميت، والميت خلف أطفالا ونساء، فيكون هذا فيه جرم آخر وجناية على الأيتام والأرامل بأكل مالهم بالباطل، فهذا لا يحل. أنتم جيتوا للعمل، ما جيتوا من أجل العمرة، يوم استقريت وسكنتوا في مسكنكم أحببتم أن تعتمروا، طيب هذا تؤجرون وأحرمتم من الميقات، وميقاتكم بالنسبة لعزمكم على العمرة، الوقت الذي المكان الذي عزمتم على العمرة يعتبر هو ميقاتكم، بس أحرمتم من الحج يعني من عرفة. نعم، ودخلتم مكة تطوف وتسعى وتقصر من رأسك وتحلل وخلص وتمت عمرتك. يقول السائل: جئنا إلى جهة قرب مكة بغير قصد العمرة، وأقمنا قريبا من مكة خارج الحرم، ثم رغبنا في الاعتمار، فهل يسوغ لنا أن نحرم من المكان الذي نزلنا فيه وندخل مكة بعمرة، أم لا يسوغ لنا ذلك وقد تجاوزنا الميقات بدون إحرام؟ وإذا فعلنا وأحرمنا فهل علينا هدي لمجاوزة الميقات؟ الجواب: ما دام أنك جئت بقصد العمل الذي تريده ولم تقصد حجا ولا عمرة، وأقمت في مكان خارج مكة ولو تجاوزت الميقات، فمتى ما أمرك الله بالعمرة ورغبت في ذلك فأحرم من مكانك، مكان نزلك، أحرم ما دام خارج الحرم، أحرم
وعقد النية وتجرد من المحيط والبس الإزار والرداء وادخل مكة وطف طواف العمرة وسعى بعد ذلك ثم تحلل بالحلق أو التقصير وقد تمت عمرتك. لأن المرأة الذي يلزم عليه هدي لمجاوزة الميقات إذا تجاوز الميقات يريد حجا أو عمرة نقول له ارجع إلى الميقات فأحرم منه. يقول يشق علي ذلك لا أستطيع، نقول أحرم من خارج مكة وعليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد حجا أو عمرة. أما من كان يريد عملا ما أي عمل وتجاوز الميقات من أجل عمله فلما سكن واستقر واستراح في مكان عمله رغب في أن يعتمر نقول أحرم من مكانك، ومن كان منزله دون ذلك فمحله من حيث أنشأ.
يقول السائل ذهبت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يوم العيد ورجعت ثالث أيام العيد إلى مكة المكرمة من غير إحرام ولا عمرة، فهل علي هدي وأنا باق إن شاء الله حتى أداء فريضة الحج؟
إذا كان رجوعك من المدينة إلى مكة بقصد البقاء إلى الحج تنوي هذا فأنت تجبر عليك الإحرام من الميقات فحينئذ تحرم من الحل ويكون عليك هدي أنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. أما إذا كان مجاوزتك الميقات مجيئك من المدينة إلى مكة أو إلى جدة بقصد السفر إلى أهلك ولما وصلت مكة وجلست فيها يوما أو يومين أو أكثر رغبت في أن تبقى إلى الحج فليس عليك شيء لأنك حينما تجاوزت الميقات لم تتجاوزه بقصد حج ولا عمرة وإنما تجاوزته من أجل أن تسافر إلى أهلك عن طريق مكة وعن طريق جدة ولا شيء عليك.
يقول السائل حضرت إلى مملكة يوم 26 رمضان بنية العمرة والحج ثم قمت بعمل العمرة ثم ذهبت للمدينة للزيارة وعدت لمكة في صلاة العيد ولم أغادرها منذ ذلك التاريخ وعند الحج هل علي هدي مع العلم لم أعمل بأي عمرة منذ ذلك الوقت؟
مثل الذي قبله إذا كان مغادرته للمدينة إلى مكة بقصد البقاء في مكة إلى الحج فعليك أن تعود إلى المدينة لتحرم من الميقات وتدخل مكة بعمرة أو بحج ولا يجوز لك أن تتجاوز الميقات وأنت تريد مكة لحج إلا بإحرام. وإذا كان مغادرتك للمدينة إلى مكة لم تكن قاصدا الحج وإنما أردت السفر إلى أهلك وبعدما وصلت مكة رغبت في الإقامة فليس عليك شيء في هذه الحال. طواف الوداع أن تدخل المطاف بنية أن تطوف طواف الوداع وإلا فهو كأي طواف لأن الطواف لا يختلف بعضه عن بعض سواء كان طواف الوداع أو طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج أو طواف التطوع المطلق المقيم بمكة كل الأنواع هذه ما تختلف سبعة أشواط تبدأها من الحجر الأسود وتنهيها بالحجر الأسود وتدعو بما تيسر لك من الدعاء وتذكر الله جل وعلا. وإنما النية تختلف هذه بالنية، حينما تدخل للمطاف تنوي طواف تطوع، تنوي طواف القدوم، تنوي بقلبك طواف الوداع، تنوي بقلبك طواف الإفاضة في القلب. يقول هل يشتري شيئا بعد طواف الوداع؟ لا حرج أن يشتري ما يحتاجه، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يشتري شيئا للتجارة، لا ينبغي أن يأخذ شيئا للتجارة. أما أن يشتري ما يحتاجه لنفسه أو طعاما له أو يحاسب صاحب المحل الذي هو ساكن فيه أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك كله.
يقول السائل: لقد أديت عمرة في رمضان في يوم 29 رمضان، ثم في شوال ذهبت إلى المدينة المنورة لزيارة، وعدت إلى مكة بدون إحرام ولا عمرة، وأنا منتظر بتأدية الحج، فهل علي دم علما بأن ذلك جهل مني؟
هذا كالذي قبله، إذا كان خرج من المدينة بقصد السفر إلى أهله ثم عزم على البقاء فيما بعد فلا شيء عليه، وإن كان خرج من المدينة يريد مكة لأجل البقاء إلى الحج ولم يحرم فيجب عليه العودة إلى الميقات ليحرم منه ويدخل مكة بما شاء من حج أو عمرة. فإذا تعذر عليه ذلك ولم يستطع الذهاب إلى الميقات فيكون عليه هدي يذبحه في مكة إن استطاعه، فإن لم يستطعه صام 10 أيام.
المدينة.
لكن من المدينة جيتها محرم ولا غير محرم؟ محرم. هذه العمرة خلاص انتهت العمرة السابقة، لكن مجيئك لمكة من المدينة يجب ان تكون محرم، والواجب عليك ان تعود الى الميقات فتحرم منه. فاذا لم تستطع او تخاف انك تمنع او شيء من هذا فعليك هدي تذبحه في مكة ان استطعته، وان لم تستطعه فتصوم 10 أيام.
يقول السائل: رجل وزوجته مقيمين بأرض مكة المكرمة من شهر رمضان ويريدون الحج، هل عليهم هدي؟
ما داموا مقيمين بمكة من رمضان ويريدون الحج فليس عليهم هدي، يحرمون بالحج مفردين وليس عليهم هدي.
كذلك
ما دام مقيم من رمضان في مكة ما خرج منها ما عليه هدي، يحرم مفرد للحج.
عمل عمره بعد كده من المدينة، عمل عمره بعد يومين
في اللي في شوال، اللي عمل عمره في شوال يعتبر متمتع وعليه هدي. تقول ما غادر في مكة من رمضان، اللي ما غادر مكة من رمضان يحرم بالحج مفردا وليس عليه هدي، واللي غادرها في رمضان وجاءها في شوال، يعني جاء في شوال إلى مكة أو في ذي القعدة إلى مكة يعتبر متمتعا، عليه هدي التمتع إن استطاعه، وإلا فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
الزوجة حلوا له ما دام تحلل
في رمضان،
كذلك في رمضان ما انحرم ان شاء الله.
المني يفطر
بعد يوم
والنجس يا أخي.
نعم.
كثيرة الأسئلة في الذين ذهبوا إلى المدينة وعادوا بدون إحرام، وهؤلاء جوابهم واحد: عودتهم إذا كانوا عادوا لقصد مكة للإقامة للحج فنقول عليهم العودة إلى الميقات ليحرموا منه، فإذا تعذر عليهم ذلك وجب عليهم هدي. وأما إذا كانوا عادوا من المدينة بقصد السفر إلى بلادهم ثم لما وصلوا مكة رغبوا في البقاء في مكة إلى الحج، فهؤلاء ليس عليهم هدي ويحرمون بالحج من مكة.
هذا كل واحد
إذا كان مجيئك للحج فعليك هدي، مجيئك لغير الحج إلى مكة فليس عليك شيء، ولا ترجع إلى جدة وتحرم.
يقول السائل: بالنسبة للصيام يوم الاثنين والخميس هل هي سنة مؤكدة أم لا؟
يستحب صيام الاثنين والخميس استحبابا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصوم الاثنين والخميس، ولما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
ويقول: هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر هل يجب أن تصام متتابعة أو متفرقة؟
صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر، وهي وصية للأمة كلهم. ويكون صيام ثلاثة الأيام من كل شهر إن أحب صامها متتابعة، وإن أحب صامها متفرقة، وإن أحب صامها أيام البيض فهو أولى. إذا صامها أيام البيض يوم 13 و14 و15، وإذا لم يتيسر له ذلك وصامها في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره مجتمعة أو متفرقة كله لا بأس به.
يقول السائل: رجل حضر من مصر ناوي العمرة ولكن لم يحرم إلا بجدة في شوال وينتظر الحج، فماذا عليه؟
جاء من مصر بقصد العمرة ولم يحرم إلا من جدة، تجاوز الميقات بدون إحرام، ميقاته الجحفة محاذاة رابغ قبل أن يصل إلى جدة، سواء جاء بالطائرة أو بالسيارة أو بالباخرة، فهو يصل الجحفة قبل أن يصل إلى جدة وهي ميقاته، فعليه أن يحرم منها. فإذا تجاوز الميقات وأحرم من جدة فيكون عليه هدي وعمرته صحيحة. إن استطاع الهدي ذبحه، وإن لم يستطعه صام 10 أيام، لأنه ترك نسكا، من ترك واجبا فعليه دم إن استطاعه، وإلا يصوم 10 أيام.
يقول السائل: ائتمرت زوجتي في 26 من رمضان وساقت وسعت ولم تقصر شيئا من شعرها جهلا منها، ولم ولم تعلمني ولم تعلمني عنا زوجها إلا بعد شهر، فما الحكم؟
ما دام أنها تركت التقصير أكثر من شهر أو أكثر من شهر أو قرابة شهر، فالظاهر والله أعلم أنها فعلت محظورات من محظورات الإحرام، فيكون عليها هدي لتركها التقصير، لأن التقصير واجب بالنسبة للتحلل من العمرة أو الحج، واجب من واجبات العمرة وواجب من واجبات الحج، فإذا لم تقصر فعليها هدي إن استطاعته، وإلا تصوم 10 أيام.
يقول السائل: المبيت في عرفات ليلة التاسع هل فيه شيء؟ لأن المطوفين يقيمون
يقول المبيت في عرفات ليلة التاسع هل فيه شيء لأن المطوفين يقومون بترحيل الحجاج ليلة التاسع إلى عرفات على طول، وهل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟ نعرف أن المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة ليلة عرفة سنة من سنن الحج وليس واجبا، ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها 3 ركعات، والعشاء في وقتها 2 ركعات، والفجر في وقتها 2 ركعات، فهو أفضل، هذا سنة. وإذا لم يفعل ذلك وخرج إلى عرفات في اليوم 8 أو ليلة 9 أو في صبيحة اليوم 9 فلا شيء عليه وحجه صحيح. المبيت بمنى ليلة 9 سنة، والمبيت بمنى ليلة 11 و12 واجب من واجبات الحج، ولا حرج على المرء أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق، لا حرج عليه في ذلك، لكن الأولى المبادرة في يوم العيد، لأنه بطواف الإفاضة يتم حجه، تكون أتى بأركان الحج وصح حجه وتم، وإذا أخره فلا يدري ما يعرض له. طواف الوداع إذا تركه يجبره دم، رمي الجمار إذا تركهن يجبره دم، المبيت بمنى إذا تركه جبره دم، أما طواف الإفاضة فلا يجبره شيء، ركن من أركان الحج. فالأولى للإنسان رجلا كان أو امرأة المبادرة، لأن به يتم حجه. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ضحى يوم العيد وطاف طواف الإفاضة وصلى بها الظهر وخرج إلى منى عليه الصلاة والسلام، فهو دخل مكة يوم العيد ضحى قبيل الظهر وصلى بها الظهر وطاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى عليه الصلاة والسلام. وكوننا نفعل فعله صلى الله عليه وسلم هذا أولى وأكمل، بفعلنا ذلك نكون اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أجر عظيم لمن قصد ذلك واستشعره. الأمر الثاني أن الإنسان بهذا الطواف يتم حجه، لو عرض له عارض حجه تم، لكن ما دام لم يطف طواف الإفاضة فإلى الآن حجه ما تم، باقي عليه ركن عظيم من أركان الحج.
يقول يوجد ثلاث قرى في بادية ونقيم الصلاة في البادية بعيدا عن المسجد ولا نذهب إلى المسجد إلا يوم الجمعة، مع العلم بأننا نسمع الأذان في مكبرات الصوت والمسجد يبعد عنا بحوالي 2 كيلو متر، هل تصح الصلاة جماعة خارج المسجد وما الحكم؟ نعم الصلاة تصح إذا لم يسمع النداء بدون مكبر الصوت، واجتمع أهل من كان حوله اجتمعوا وصلوا جماعة فلا يلزمهم أن يذهبوا إلى المسجد الذي يبعد عنهم ولا يسمعون نداء.
متمتع؟
يقول أحرم قارنا بين الحج والعمرة هل يسعى مرة واحدة أو يسعى مرتين؟ الجواب إذا كان قارنا يسعى مرة واحدة كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سعى عليه الصلاة والسلام مع طواف القدوم ولم يسعى مع طواف الإفاضة لأنه كان قارنا بين العمرة والحج. هذا الذي يقول بين أخيه وأخته في البيت الذي خلفته أمه، هذه قضية يرجع فيها إلى المحكمة لأنها تنازع ما يصلح فيها الفتوى، ما ندري ما حجة كل واحد منهم. يقول ما حكم من سافر إلى أهله بعد الوقوف بعرفة، هل حجه صحيح ويعد الحج عرفة؟ ليس علي شيء بعد الوقوف بعرفة، لا حجه غير صحيح، باق عليه أشياء كثيرة بعد الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ركن، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وعليه رمي الجمار والمبيت بمزدلفة ليلة العيد والمبيت بمنى ليلة 11 و12، كل هذه بقي عليه ركن وهو طواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى مع طواف القدوم وكان مفردا، وبقي عليه واجبات من واجبات الحج.
يقول السائل أنا مقيمة في جدة من شهر رمضان، وقد وصلت إلى مكة في يوم 15 ذي القعدة، وقد نويت من جدة إحرام الحج، وسوف أجلس هذا الأيام إلى غاية مناسك الحج إن شاء الله، فهل علي فدو؟
إذا كانت المرأة مقيمة في جدة وأحرمت من جدة بالحج في أشهر الحج، يعني في شوال أو ذي القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة، وأقامت بمكة على إحرامها، فليس عليها هدي لأنها أحرمت مفردة، والمفرد لا يجب عليه هدي.
يقول السائل: جئت من مصر في 21 من رمضان لأداء العمرة وكملتها والحمد لله، وبعد العيد ذهبت إلى المدينة المنورة، وفي العودة يوم 7 شوال أحرمت من أبيار علي بأمرة لوالدتي المتوفاة، ولما كانت العودة في المساء لم أستطيع إجراءاتها ومكثت حتى الصباح وأديتها والحمد لله، فهل هي صحيحة؟
عملك صحيح على وفق السنة ما دمت أحرمت من المدينة حينما اتجهت إلى مكة، وحينما وصلت إلى مكة تقول إنك ما قضيت عمرتك في الليل وإنما أخرتها إلى الصباح، لا حرج في ذلك، وإنما الأولى المبادرة في تأدية النسك، لكن إذا أخرته لمرض أو عجز أو كسل أو للبحث عن سكن أو لاشتغال برفقة أو عائلة أو نحو ذلك فلا حرج عليك في ذلك وعمرتك صحيحة. وإذا يسر الله لك الحج وحججتك كما تقول عن والدك فيكون عليك هدي التمتع، لأن الإحرام بالعمرة في أشهر الحج فتكون متمتعا وعليك هدي التمتع، سواء كانت الحج والعمرة لك أو العمرة لأمك والحج لأبيك كما ذكرت، يعني سواء كان الحج والعمرة لشخص أو كل واحد منهما لشخص، فمن أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من نفس السنة وكانت عمرته من الميقات فعليه هدي التمتع، وهو هدي قربة وليس هدي جبران.
السائل: هل تصح صلاة المرأة وهي لابسة في يديها الخفاز في الحرم؟
نعم، بل هذا من الستر فهو أولى، كل ما سترت به المرأة نفسها وكان أكمل لسترها فهو أولى، وإنما هي تنهى عن لبس القفازين في حالة الإحرام بالنسك، يعني بالحج أو العمرة، وأما في غير حالة الإحرام فلبسهما حسن.
ويقول: نلاحظ في الحرم بعض المصلين عند الصلاة يقومون بحركات غير ما لو نفس، مثل الضرب على الفخذ.
الحركات ما تنبغي للمصلي، وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي ويكثر الحركة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فينبغي للإنسان أن يخشع بين يدي الله وأن تسكن جوارحه، ويتدبر قراءته إن كان يقرأ أو قراءة الإمام إن كان مأموما، ولا يجوز له الإكثار من الحركة. يقول السائل: كم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة؟ حج مرة واحدة إلى حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وبعدها في 3 أشهر توفي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: أنا أحد المقيمين من الإخوة اليمنيين هنا، وقد ائتمرت في شوال من جدة حيث نزلت إلى هناك لأقضي بعض الأعمال، وأرغب في الحج هذا العام إن شاء الله، فهل علي هدي؟ مع العلم أنني قد حجيت من قبل 4 حجات وهذه الحجة هي تطوع، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ما دمت كما ذكرت مقيم في مكة واعتمرت في شوال من جدة فليس عليك هدي، لأن الله جل وعلا قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، 10 كاملة. يسأل عن طواف الوداع. طواف الوداع واجب في الحج، وفي تركه دم يعني هدي، وهو واجب في العمرة على قول كثير من العلماء، وفي تركه لا يجب هدي، فالأولى أن لا يخرج من مكة إلا بطواف الوداع، لكن لو خرج بدون طواف الوداع فليس عليه هدي.
يقول السائل: هل يجوز تعليق الآيات القرآنية في المنازل؟
كره هذا كثير من العلماء، تعليق الآيات القرآنية في المنازل، لأن القرآن نزل تشريعا للأمة ولتعمل به ولتدبره ولتتأمله، ولم ينزل ليعلق على الجدران أو ليتبرك به أو لينظر، وغالبا أن من يعلقه من باب التجمل، يكتبون الآيات بخط حسن أو بطريقة هندسية في تقديم بعضها وتأخيرها، أو وضعها على شكل حيوان أو بومة أو نحو ذلك أحيانا، أو زرافة، فهذا لا يجوز ويعتبر من العبث بالقرآن، ولا ينبغي التعليق، لأن من يعلقه لا ينتبه له ولا يتدبر، وإنما تنظر على شكل لوحة جميلة أو غير جميلة فقط، ولا يجوز استعمال مثل هذا في القرآن، فالقرآن نزل للتدبر والتأمل والعمل بما فيه، وكثير من العلماء كره ذلك ومنعه.
يقول السائل: حضرت في رمضان لعقد الحج، وخرجت في رمضان إلى جدة ورجعت، هل يجب علي هدي في خروجي إلى جدة؟
يقول: إنه أدى عمرته في رمضان ثم خرج إلى جدة لغرض ما، هل يجب عليه هدي بخروجه هذا؟ الجواب لا يجب عليه هدي، لأن جدة لا تعتبر مسافة قصر ولا يعتبر الذهاب إليها سفرا.
يقول السائل: أنا مقيم بمكة لعمل بها، وقد نزلت إجازة وعدت في شهر شوال، وسوف أحج هذا العام إن شاء الله، فهل علي دم؟
لا، ليس عليك دم، لأنك تعتبر من حاضر المسجد الحرام بحكم إقامتك في مكة. ما دمت مقيم في مكة وخرجت لغرض ما ثم رجعت إلى مكان إقامتك فليس عليك هدي، لأنك من حاضر المسجد الحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.